الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: حدثنا موسى وابن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه، فقلت له، فقال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. هذا الحديث صحيح وهو في الصحيحين. ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب قول الرجل: فلان جعد أسود أو طويل قصير، يريد الصفة ولا يريد الغيبة. وفي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أنه استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل هذا الكلام: بئس أخو العشيرة، أراد به النبي عليه الصلاة والسلام بيان حاله، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعرف به، بشيء يعرف به، أو كذلك لقصد التحذير. فلما دخل عليه انبسط إليه، أي غير النبي صلى الله عليه وسلم معاملته معه. فتعجبت من ذلك عائشة رضي الله عنها، فقلت له، يعني قالت له في ذلك: كيف قبل أن يدخل قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسطت إليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ففي هذا الحديث بيان أن قول مثل هذا القول ليس على وجه التنقص، وإنما على وجه بيان حال من فيه ذلك لقصد التعريف به أو قصد التحذير منه، فإن ذلك لا يعد من الغيبة المحرمة، لا يعد ذلك من الغيبة المحرمة. إذا كان الإنسان فيه شيء مما يخشى أن يصدر منه من فحش في قول أو فعل، فأراد الإنسان بيان حاله فذكره بشيء مما فيه لهذا القصد، فلا بأس بذلك. وكونه يلين له الكلام إذا حضر عنده هو كذلك أيضا مما يجوز، إذا قصد بذلك تأليفه أو كذلك أيضا حسن التعامل معه، لعله إذا نصح أن يقبل النصيحة أو نحو ذلك من المقاصد، فلا بأس بذلك. وهذه من المداراة الجائزة، من المداراة الجائزة. في المداراة أنك تتنازل عن شيء من حظك الدنيوي لأجل الحفاظ على الدين، فهذا لا بأس به، التنازل عن شيء من الحظ الدنيوي لأجل المحافظة على الدين، فهذه مداراة، بخلاف المداهنة فهي محرمة. المداهنة أن تتنازل عن شيء من الدين لأجل الدنيا، فهذا لا يجوز، كما قال الله جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أما المداراة فجائزة. فأن يداري الإنسان غيره لأجل دفع شر قد يحصل، فهذا جائز. وفيه كذلك أيضا بيان ذم الفحش والتفحش، سواء كان الفحش في القول أو في الفعل، فإن ذلك من الصفات الذميمة التي ينبغي أن يحذر منها المسلم، وأن الله جل وعلا لا يحب الفاحش المتفحش. والشاهد منه هو قوله عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة، فإن قوله مثل ذلك إذا لم يكن لي على وجه العيب والتنقص فإنه لا يعد من الغيبة المحرمة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة، فأذن لها. وهذا الحديث كذلك حديث صحيح، وهو في الصحيحين. وفي هذا الحديث بيان أدب عائشة رضي الله عنها في خطابها وكلامها، فقالت: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة، ولم تقل استأذنت سودة رسول الله، فقدمت الرسول عليه الصلاة والسلام في خطابها، وهذا من كمال الأدب أن يجعل الصحابة رضي الله عنهم تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير في الأحاديث، تجد الصحابي يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول: كان معنا رسول الله. وهذا من الأدب أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام هو المقدم وهم تبع له. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن سودة بن زمعة، وهي إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة جمع، يعني ليلة المبيت مزدلفة، وسميت بليلة جمع لاجتماع الناس واجتماع الحجاج فيها، وسميت بليلة المزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها إلى ربهم ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع. فقالت: ليلة جمع، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة. ثقيلة يعني في البدن، وثبطة أي حركتها بطيئة، وهذا في الغالب لمن كان ثقيل البدن أن يكون بطيء الحركة. وجاء في صحيح الإمام مسلم في رواية: ليلة مزدلفة تدفع قبل حطمة الناس، يعني أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس، أي قبل اجتماع الناس ونفير الناس، فيحصل لها في ذلك مشقة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل أن يدفع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعفة من الحجاج من النساء وكبار السن أن يدفعوا ليلة مزدلفة إلى منى قبل الفجر، وهذه من الرخصة التي يترخص بها الحجاج في مثل ذلك الموضع. والشاهد هنا قول عائشة رضي الله عنها: وكانت امرأة ثقيلة ثبطة. فوصفت سودة بقولها ثقيلة ثبطة، وهذا ذكرته رضي الله تعالى عنها من باب بيان العلة التي لأجلها أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بأن تدفع قبل أن يدفع الناس. وأراد بذلك الإمام البخاري رحمه الله أن يستدل به على أن قول مثل ذلك إذا كان على وجه البيان وليس على وجه التنقص أنه جائز. إذا قلت فلان ثقيل أو بطيء الحركة ولم تقصد بذلك تنقصه فإن هذا لا بأس، ليس فيه شيء. وأما إذا كان على وجه التنقص والعيب فإن هذه من الغيبة المحرمة. فلأجل ذلك ذكر هذا الحديث في هذا الباب. قال: فأذن لها، أي أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع ليلة المزدلفة إلى منى. قال: باب من لم ير بحكاية الخبر بأسا. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو أبو أسامة، عن عاصم ابن بهدلة وهو عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. وهذا الحديث صحيح، وأصله في صحيح الإمام البخاري. وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. الحكاية يقال حكيت فلان أو حكيت فلان حكاية أو محاكاة، بمعنى فعلت مثل فعله، أن تفعل مثل فعله. والمحاكاة في الغالب تطلق على الأمور القبيحة، المحاكاة تطلق على الأمور القبيحة بخلاف الحكاية. ولهذا قال هنا الإمام البخاري: باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه. وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة، وانتصر فيها المسلمون وغنموا غنائم كثيرة، حتى قسم النبي صلى الله عليه وسلم على المؤلفة قلوبهم، أعطى بعضهم 100 من الإبل وبعضهم 200 لكثرة الغنائم. فازدحموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل له في ذلك مشقة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ازدحموا عليه وأوذي عليه الصلاة والسلام من قبل ذي الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صابرا عليه الصلاة والسلام على ما يلقى من أذى، فذكر ما قد حصل لعبد من عباد الله أنه كذبه قومه وشجوه، أي شجوا رأسه، ضرب في رأسه حتى نزل الدم من رأسه، والشج هي الضربة في الرأس، هذا هو الأصل، وقد يطلق كذلك على غير الرأس، قد يطلق توسعا على غير الرأس. فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان عظيم صبر هذا العبد من عباد الله، وهو نبي من الأنبياء، وهو نبي من الأنبياء، كما جاء في رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو المسعود قال كأني أنظر النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. وقوله كذلك هنا بعثه الله إلى قوم كذلك يدل أنه نبي، فيحكي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن عظيم صبر هذا النبي الذي أوذي من قبل قومه فكذبوه وشجوه، أي اعتدوا عليه حتى أسالوا الدم من رأسه. قال وهو يمسح الدم عن جبهته ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا من عظيم صبره، من عظيم صبره أنه يدعو لهم بهذه الدعوة مع ما أذوه به واعتدوا عليه، ومع ذلك يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ووجه ذلك أن الإنسان إذا اعتدي عليه في الغالب أنه يبغض من اعتدى عليه ويحمل في قلبه الحقد عليه، حتى تمر الأيام ثم بعد ذلك قد يهدأ. وهذا النبي في هذه اللحظة التي اعتدي فيها عليه وشج رأسه يمسح الدم من جبهته ثم يدعو لهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهذا مما يدل على عظيم صبره. قال عبد الله بن مسعود فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. وهذا وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ما حصل لهذا النبي ففعل مثل فعله، فكأني أنظر إلى رسول الله يحكي الرجل يمسح عن جبهته. فاستدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن حكاية الرجل أو حكاية الإنسان فعل غيره إذا كان على وجه التبيين، على وجه التوضيح والتبيين، فإن هذا لا بأس به، إذا كان على وجه التوضيح والتبيين فإن هذا لا بأس به. وأما إن كان على وجه السخرية والاستهزاء فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، كما قال الله جل وعلا لا يسخر بعضكم من بعض، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر بعضكم، لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فإذا كان على وجه السخرية فهو محرم، وهو كذلك يكون من الغيبة المحرمة. وأما على وجه البيان والتوضيح فهذا جائز، وهذا وجه الشاهد من ذكر هذا الحديث. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أحب أني حاكيت أحدا ولو أن لي كذا وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحاكي أحد، يعني يذكر مثل فعله، لأن ترك مثل ذلك أولى، حتى ولو لم يكن أو كان لقصد غير الاستهزاء، لكن لو فعل على وجه يراد به التوضيح والتبيين فهذا لا بأس به. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.